بسم الله الرحمن الرحيم ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن النهي المتعلق بالشرط قد يفرض فيما إذا كان الشرط غير عبادي وكان توسليا فيحصل الغرض بمطلق وجوده ولو كان محرما كما في الطهارة الخبثية لو فرضنا أنه وقع متعلقا بالنهي والمكلف غسل ثوبه بماء مغصوب أو غسل بدنه بماء مغصوب النهي عن مثل هذا الشرط لا يضر بالعبادة ولا يستلزم بطلان العبادة فإن الشرط وإن كان منهيا عن إلا أن الغرض حاصل بمطلق وجوده والأمر يسقط لا محالة بعد فرض طهارة المحل وإن كان لم يمثل بهذا المثال نذكر المثال نحن إذا حصل غرض المولى يسقط الأمر لا محالة وحيث إنه توسلي لا يتوقف على قصد القربة فلا يوجب النهي عن مثل هذا الشرط فساد العبادة المسموت بها وأما إذا فرضنا أن الشرط عبادي كالطهارات الثلاث وكان محرما فيفسد الشرط لا محالة لأنه عبادة وبنينا على أن النهي عن العبادة يوجب الفساد فهذه العبادة التي هي شرطون تقع فاسدة وإذا فسد الشرط فسد المشروط العبادة المشروطة بهذا أيضا يفسد فإن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه فيفرق في باب الشرط بيد ما كان الشرط عباديا وما إذا كان غير عبادي هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وذكر شيخنا الأستاذ في المقام أمرا آخر وحاصل ما ذكره أن النهي عن الشرط قد يرجع إلى النهي عن العبادة المشروطة بهذا الشرط فإذا فرضنا أن المولى نهى عن لبس غير المأكول في الصلاة وإن كان هذا النهي إرشاديا خارج عن محل الكلام فرضا من باب المثال نفرض لو فرضنا النهي من المولى نهيا تحريميا عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة ورجع هذا بمقتضى الفهم العرفي إلى النهي عن الصلاة مع هذا الثوب هذا في الحقيقة نهي عن العبادة المشروطة بهذا الشرط فيدخل في القسم الأول وهو أن النهي في العبادة يستلزم الفساد العبادة بذاتها منهي عنها وإن كان بحسب اللفظ قد تعلق بشرط العبادة إلا أنه في الواقع قد تعلق بالعبادة المشروطة بهذا الشرط إذا كان الأمر كذلك فلا شك في الفساد لأن النهي تعلق بالعبادة لا بالشرط وأما لو فرضنا أن النهي متعلق بالشرط نفسه كما هو محل كلامنا ففي مثل ذلك لا يوجب النهي وحرمة الشرط فساد العبادة وليس في الخارج شرط يكون عباديا يعني تقسيم الشرط إلى عبادي وإلى غير عبادي هذا لا وجود له في الخارج بل الشرط مطلقا يكون غير عبادي العبادة إنما تكون بالأجزاء وبالمركب من هذه الأجزاء، هذا يكون عباديا. وأما التقيدات المأخوذة في العبادة، هذه التقيدات لا تكون عبادية مطلقة. ثم ذكر أن النهي عن الشرك لا يوجب فساد المشروط وفساد العبادة على الإطلاق، وبين في وجه ذلك أن الشرك لا يكون عباديا. ذكر قد نسى الله نفسه أن ما هو شرط في الصلاة والأمور المقارنة مع الصلاة في الخارج كالتستر والاستقبال والطهارة من الخبث والطهارة من الحدث وغير ذلك من الشرائط. الصلاة مقيدة بهذه الأمور. الذي هو شرط للصلاة هو الطهارة من الحدث، وهذا ليس بعبادي جزما، إذ لو فرضنا أن المكلف صلى وهو غافل عن الطهارة أصلا غير ملتفت إلى أنه متتهر أو ليس بمتتهر فصلى غافلا عن ذلك، وبعد الصلاة انكشف أنه كان متتهرا، أفهل يمكن أن يقال إن هذه الصلاة فاسدة لأن المكلف لم يقصد القربة بالشر؟ لا يمكن ذلك، لأن الذي يعتبر فيه قصد القربة إنما هو الإتيان بأجزاء الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة، هذا لا بد من أن يكون بقصد القربة. وأما الاستقبال أو التستر أو الطهارة الخبثية أو الحدثية شيء من ذلك لا يكون قربيا. فتقسيم الشرط إلى القربي وإلى غير القربي هذا التقسيم لا أساس له. نعم الوضوء والغسل والتيمم أمور عبادية، إلا أنها ليست بشرط للواجب، والذي هو شرط للواجب هو الطهارة حال الصلاة. ما هو شرط ليس بعبادي، وما هو عبادي وهو نفس هذه الأفعال هي ليست بشرائط، إنما هي عبادات في أنفسها. ولو فرضنا أنها وقعت في حيز الناس لحكم بفسادها، لا من جهة أنها شرط في الواجب، بل من جهة أنها عبادة مستقلة في أنفسها محبوبة في المولى، والمحبوب لا يجتمع مع المبغوض لا محالة. إذن هذا التقسيم الذي ملك قسمه صاحب الكفاية قدس سره من تقسيم الشرط إلى العبادي وغير العبادي، هذا التقسيم لا أساس له، بل الشرائط على الإطلاق غير عبادية. قد يكون مقدمة الشرط ومحصل الشرط يكون عباديا، وهذا خارج عن محل الكلام. كلامنا في النهي عن الشرط لا في النهي عما هو سبب الشرط وعلة للشرط، هو خارج عن محل الكلام. فعلى ذلك لا يكون تقسيما صحيحا، هذا بالنسبة للتقسيم. أما بالنسبة إلى أصل المطلب، ذكر في المقام أنما هو شرط في الصلاة مثلا إنما هو المعنى المعبر عن باسم المصدر، وما يكون تحت النهي وفي حيز النهي إنما هو المعنى الذي يعبر عنه بالمثلات. أحدهما شرط في الصلاة مثلا، والآخر منهي عنه. لا يكون الشرط تهدى الناس حتى يقال إنه يستلزم فساد العبادة أو لا يستلزم فساد العبادة. وهذا أمر آخر، يعني الذي يعبر عنه بالمستر أمر آخر مغاير وجودا مع العبادة، فيكون حالها حال النظر إلى الأجنبية في الصلاة. لا تكون حرمة هذا موجبة لفساد العمل. ولأجل ذلك لو فرضنا أنه أوجد هذا المعنى المعبر عنه باسم المستر أوجده بفعل محرم، والفعل المحرم كان سببا لإيجاد ذلك، كغسل ثوبه مثلا بالماء المغصوب. حرمة هذا الفعل لا يسري لا تسري إلى الشر الذي هو شرطون تلك النتيجة المعبر عنها باسم المصدر وهو طهارة البدن. هذا ليس منهيا عن، وإنما المنهي عن سبب ذلك الذي عبر قدس الله نفسه عنه بالمصدر ذاك منهي عن. فما هو شرط لم يتعلق به الناس، وما هو منهي عن ليس بشرط، إذن كيف يمكن الالتزام لفساد العبادة من جهة هذا الناس؟ هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. أما ما ذكرناه أولا من أن الطهارة التي هي شرط للصلاة هي الطهارة المقرونة بالعمل، الطهارة حال العمل، والوضوء أو الغسل أو التيمم ليست هذه الأمور من شرائط الصلاة، ويحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة وبعد ذلك انكشف أنه كان متطهرا. الشرط هو المعنى الحاصل، والعبادة ما هو سبب لوجود هذا الشيء. لا نفسه فما هو شرط ليس بعبادي، وما هو عبادي ليس بشرط. هذا مبني على ما هو المعروف من أن الطهارة أمر حاصل من الوضوء والتيمم والغسل، ونسبة الوضوء والتيمم والغسل إلى ذلك الأمر البسيط نسبة السبب إلى المسبب. والطهارة مسببة من هذه الأفعال في الخارج، هذا لعله هو المعروف بينهم. ولكن ذكرنا في بحث الفقه أن المستفاد من الروايات أن الطهارة اسم لنفس هذه الأفعال، الوضوء هو طهارة، ولذا يقال الطهارات الثلاث. الطهارة اسم لنفس الوضوء والغسل والتيمم، لا أن الطهارة أمر آخر مترتب على ذلك، بل هذا في نظر الشارع وفي اعتبار الشارع هو طهارة. والسلام مشروطة بنفس هذه الأمور، كما هو مقتضى قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الظاهر من الآية المباركة أن الصلاة مشروطة بنفس هذه الغسلات والمس، لا أن الصلاة مشروط بأمر آخر مسبب عن هذه الأفعال. وفي كثير من الروايات من جملتها صحيح الزرارة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه في أخبار الاستصحاب في من يتيقن في من كان متيقنا بالوضوء ويشك بعد ذلك. هذه السيئة وغيرها في جملة من الروايات أطلق النقض فيها على نفس الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين الذين يا من السبيلين الذين أنعم الله بهما عليك. أضمر الناقض بالنسبة إلى نفس الوضوء، الوضوء ينتقض أو لا ينتقض، فيعلم أن الوضوء في نظر الشارع له بقاء قد يرتفع وقد لا يرتفع. لم ينسب الناقض إلى الطهارة لو كان الوضوء عبارة عن فعل سبب للطهارة، ذلك الفعل غير قابل للنقص وجود والعدم، كيف يمكن أن ينتقض الوضوء؟ فلا بد من أن تكون الطهارة نفس الوضوء، ويكون الوضوء أمرا قابلا للبقاء باعتبار الشارع. ولذا يقولنا في هذه السيئة الرجل ينام وهو على وضوء، ظاهر هذا الكلام أنه فعلا على وضوء لا أنه توضأ سابقا. الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء إلى آخر السيئة. فرز المكلف نفسه على وضوء، الرجل مشرف على النوم ويريد أن ينام وهو على وضوء، فيعلم أن الوضوء أمر قابل للبقاء وهو الذي يسمى بالطهارة وشرط في الصلاة. بناء على ذلك لا بأس بتقسيم الشرط إلى عبادي وإلى غير عبادي. الوضوء بنفسه شرط في الصلاة، كما أن الغسل بنفسه شرط في الصلاة. هذا الذي شرط في الصلاة له حالة بقاء وحالة دوام إلى أن ينتقض بناقض من نوم أو غير نوم، فالشرط قد يكون عباديا وقد لا يكون عباديا. نعم، حال الصلاة لا يعتبر قصد هذا الأمر أيضا أنه متطهر وهو على وضوء بقصد القربة، لأنه لا يسكن منه فعل حتى يقصد به القربة، يقصد القربة بأي شيء. لا بد من أن يكون قصد القربة بفعل يأتي به المكلف. الفعل الذي أتى به المكلف والوضوء السابق وهو يبقى بتبعه ما لم ينتقض، بعد ذلك يشرع في أجزاء الصلاة ولا يصدر منه فعل آخر ليقصد به التقرب. وهذا هو السبب في الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى من صلى وغفل عن الطهارة رأسا فليكن غافلا، إذ ليس هنا مطلوب آخر وفعل آخر لا بد من صدوره من المكلف ليقال إنه توسلي ولا يحتاج إلى القربة. أي فعل بعد ذلك يصدر من المكلف بعد الوضوء وبعد التيمم والغسل؟ فحينما توضأ أو اغتسل أو تيمم كان قاصدا للقربة فقد أوجد الشرط مع قصد القربة، وبعد ذلك بقاء طبعا بتبعه يبقى. ولا يكون هذا مستندا الى الاختيار ولا يصدر من المكلف بعد ذلك فعل اختياري ليصدر من بل ليقصد به القربى او لا يقصد به القربى بل فيظهر من ذلك ان ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تقسيم الشر الى العباد وغير العباد هو الصحيح. فلو فرضنا ان الوضوء او الغسل او التيمم كان محرما ومبغوزا للمولى يفسد هذا الشرط لا محاله لانه عباده. فوجوده كعدمه فلو اتى بالعباده بعد ذلك كانت فاقدة للشر فيحكم بفسادها. نكتفي بهذا المقدار.